قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى والهادي المجتبى ومن سار على نهجه واقتفى إلى يوم الحشر والنداء. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حياكم الله إخواني وأخواتي في الله في حلقة جديدة من برنامجكم كشف المستور. أحبتي في الله، تحدثنا في الحلقات السابقة عن العين وضرر العين، واليوم نتحدث عن أمر أخطر من العين، مرض أخطر من العين، وبعض الناس حصل عنده الخلط بينه وبين العين، إنه الحسد. نتكلم في حلقاتنا هذه عن الحالقة، عن ذلك المرض الخطير، أول ذنب عصي به المولى جل جلاله. قبل أن نشرع أنا وإياكم في محاور هذا اللقاء المبارك، نخرج وإياكم في تقرير عجيب أعده الأحبة في الإعداد، نخرج ثم نعود.
أعطاه برضو الحسد مذكور في القرآن طبعاً، يعني موجود.
هو الحسد أعرف إنه في نوعين، حسد صحي يعني، وحسد اللي هو اللي بيسيب الثاني أو كده. حسد صحي إنه واحد يبص على قدامه يبقى عايز يبقى زيه، لكن حسد الثاني إنه هو عايز ينزل اللي قدامه هو يبقى مكانه أو كده.
والله هو الحسد هو إنك تتمنى زوال نعمة الغير. يعني حضرتك راكب عربية، أنا ممكن أكون مثلا عنده عربية 128 وحضرتك راكب عربية أفخم وشايفك أنت مثلا عايش في مستوى راقي أو كده، ممكن أتمنى الزوال النعمة دي بين عيدك. هذا ده من وجهة الله أعلم، بس ده تحليلي للحسد.
والله الحسد هو كده يعني، هو موجود بس لازم يتعامل بالقرآن كله والصلاة والصوم وكده، يعني كده ما ينضرش من أي حاجة.
الحسد إنه إنسان يكون ناجح في حياته مثلا أو عنده إشي تتمنى الناس تشوفه بعينها وبيصير في عينها فبتصيبه بالعين.
الحسد إن أنا أشوف مثلا واحد يعني كان صاحبي معايا في المدرسة، معايا في البيت، جاري في البيت مثلا، أبص لنا إيه ألي فجأة طلع من هو راجل أعمال، راجل مغتني، هذا أحسد عليه وأحقد عليه. يعني هو مش بيسمى حسد، هو بيسمى حقد، حقد يعني.
الحسد إن شخص يبص البني آدم تاني على حاجة معاه ومش قادر يعملها وما بيحاولش ان هو يعملها، بس كل اللي بيقول يا ده معاه حاجة مش بيد حد، ما بيحاولش ولا يفكر ان هو ممكن يعمل حاجة زي كده ولا ان هو يحاول حتى يعمل حاجة زي كده. كل اللي بيقول فيه يا ده هو معاه حاجة زي كده، بس مفيش اكتر من كده.
كنت في سنة تالتة اعدادي وكان في مادة انا ما شاء الله كنت اعتبر كان الاستاذ يعني بيخليني انا ساعات اول ما اشرح لدرجه ان ما كانش في كلمه مش عارفها في الماده دي. وجيت في الامتحان قعدوا يقولوا احمد اشطر واحد في الماده، عارفش ايه، دخلت حليتش ولا كلمه في الماده.
وكل واحد معرض صاب الحسد يعني من اللي حواليه، عمل حاجه كويسه واحد يحسده.
لا كتير كتير،
لا مش من خالص،
ما بعرف. يمكن
والله حصل لي الحسد لدرجه انه مره واحد قال كلمه كده نفسيا تأثرت بها فأثرت علي يعني.
لا والله، بس لي أصحابي أنا حصلت كتير يعني.
لا ما حصلش أبدا.
مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله في كشف المستور ومع شيخنا الحبيب ضيف هذا اللقاء معنا الشيخ سامي عثمان. حياك الله يا شيخ.
حياكم وحياكم حبيبي، بارك الله فيك.
رأيت الحسد مرض خطير، أصاب القلوب، أصاب الفرد، أصاب الأمة، أصاب المجتمع، وكما سمعنا يا شيخ أول ذنب عصي به المولى عز وجل. الأخوان يسألون كيف أول ذنب عصي، أنا علقتهم ولعلك أنت تبين لهم كيف أنه أول دم عصي به المولى عز وجل.
دائما أنت صداق.
الله مستعان. الله مستعان يا شيخ، رزقنا في القبول.
الحسد هو أول دم عصي به المولى عز وجل في السماء بحسد إبليس لآدم. تحول إبليس من أعبد أهل الأرض إلى إبليس بسبب حسد، فكفر بالمولى عز وجل ورفض أوامره بسبب الحسد.
كان في السماء أعبد من في السماء، كان
كان أعبد من في السماء.
نعم كان أعبد من في السماء.
ثم أول ذنب عصي به المولى عز وجل في الأرض وهو معصية ابني آدم عندما حسد إحدى ابني آدم،
حسد الآخر
الآخر.
نعم.
فقتله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فالحسد مرض عضال، مرض شديد لا ينبع إلا من قلب ونفس خبيثة لا تؤمن بالمولى عز وجل وبقدرته وحكمته في الكون.
في نقطة يا شيخنا طبعا ذكرتها في اللقاء السابق كان عن العين في الحلقة اللي قبل اللي حضرت معنا كنت ضيفي فيها الله يحفظك، أنا ذكرت صراحة الخلط اللي حصل في جانب العين والحسد، وهذا اللي جعل كثير من الناس يا شيخ يعني يقدح في صحابي جليل، وذكرت أنا هذا بالتفصيل يعني في. لكن يا شيخ يعني الحسد ذكره المولى عز وجل في كتابه، فمن الآيات اللي ذكر المولى عز وجل يقر ويذكر المولى عز وجل هذا المرض عضال سورة الفلق.
نعم.
قال المولى عز وجل في آخره ومن شر حاسد إذا حسد.
نعم. وفي الآية الأخرى المعروفة اللي حضرتك ذكرتها قبل ذلك وهي ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنه لم يكن. الحسد مرض خطير يعني يحسده النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله من فضله، والآية الأخرى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فيحسد الناس على ما أتاهم من فضله، فهذا مرض خطير.
هذا جاني شيخنا أنا أعرف وش معنى الحسد كذا، وش سبب الحسد؟ هو يتعرض يتعلق بالنعمة.
نعم. فهو الحسد على النعمة.
هي.
الحسد على النعمة. ولكي نفرق بين الحاسد والعائن أو العائن اللي يصيب الشيء بالعين، الحاسد زي ما قال ابن القيم بالذات هو أشمل وأعم من العائن، لأن الحاسد يصيب الشيء سواء رآه أو لم يراه، إنما العائن يجب أن يرى الشيء ويتعجب منه كما قال ابن القيم يتفق في 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 واحدة ويختلف في واحدة. اللي يتفق فيها إنما إذا رأى الشيء أصابه افتعلت نفسه فأصاب الشيء.
إيه إذا أفهم من كلامك يا شيخ أنهم يتفقان في الأثر.
الأثر.
تأثير. ويختلفان في المصدر.
في المصدر.
إيه هذا المصدر هو الحاسد هو تمني زوال النعمة.
نعم.
يتمنى أن تزول النعمة، والعائن لا مجرد استعظام واستحسان وإعجاب.
عجب الشيء.
لذلك تصدر من الصحابة ذكرت أنا بالتفصيل هذا بالحد. أنا قد تصدر من رجل الصالح والمحب كما ذكر ابن حجر. لكن أنا ودي شيخ طبعا أنا ما ودي أستأثر بالحديث من ضيف الحلقة، أنا ودي تبين الفروق صراحة بين الحاسد والعائن.
بالنسبة للعائن، العائن قد يصيب نفسه، قد يصيب أولاده، قد يصيب مال، قد يصيب جمال، قد يصيب أي شيء، لأنه لا هو يعني هذا الأمر يخرج منه بمجرد
بلا قصد يعني.
بلا قصد، ولكن الحاسد يكون قاصد لهذا الأمر.
نعم.
مبيت له، مضمر النية، مجمع القلب والنفس بخبثها على هذا الشيء.
أذكر حديث الطبراني الرسول قال إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وولده ما يعجبه فليدعو بالبركة. هذا يؤكد مفهوم شيخنا فعلا الإنسان قد يصيب نفسه بالعين لكن الحاسد لا.
بالنسبة للحاسد زي ما قال ابن القيم هو أشمل وأعم من العائن، فالحاسد قد يذكر له أمر أو يحكى له شيء أو يوصف له شيء فيحسده دون ما أن يراه أو يتقابل معه. ومن الأثر المشهور لذكر أهل العلم كان حاسد أعمى زي ما ابن القيم حتى أن الأعمى ممكن أن يحسد. هذا الحاسد عزموه عندهم ليتقوا شر، فأتوا ببقرة ليحلبوا منها اللبن أو الحليب زي ما يقولوا في المملكة الحليب، فسمع صوت اللبن فعلم أن الدرع ممتلئ، فقال أين هذه البقرة؟ فأشاروا إلى بقرة مضمحلة فمات الاثنين.
ذكرت أيضا شيء بالشيء يذكر مما قرأت أنا أنه يقول لك رجل عرف بالعين وعرف فمر إذ به يسمع شخ على صوت يعني الصوت فقال ما قال إنك لشر الشخب. إنك لشر الشخب. فقالوا إنه ابنك كان يبول. قال يبوا قسم ظهره ما بك؟ قال والله لن يبول بعدها. فمات ما عاد بال.
قسم الله.
نعم. وأيضا وهذه لعلها باللهجة الخليجية الأخوان في الخليج يذكر أن رجل دعي إلى مجلس طبعا فصبوا أتى متأخر طبعا فوضعوا فناجين قهوة صبوا فناجين القهوة فحضر معه في فناجين كانت على عدد الحضور فأرادوا ينتظرون حتى يؤتى له بفنجان قال له صبوا لي بس في بيالة شاي البيالة فنجان تعرف اللي بدون عروة البيالة بعروة فصبوا له قهوة في البيالة فينظر إلى الناس كل واحد ماسك الفنجان القهوة بالطريقة هذه إلا هو ماسك فقال كلمة هي بيت شعر باللهجة الخليجية قال كل يناظر خله من وراء الباب كود أنا أطل عليه من فوق تكسرت الفناجيل كلها في أيديهم يعني ضرر الحسد والعين واقع وثبت في الكتاب والسنة لكن في مسألة يا شيخ أنا ودي يعني سبحان ربي العظيم هذا يجعلنا نخاف من الحسد يا شيخ أن بعض الناس ربط بين الحاسد والساحر ربط بين الحاسد والساحر ليش أبقى تبين أحب لماذا
المولى عز وجل عندما نزلت سورة الفلق وجدنا فيها من شر النفاثات في العقد بعدها على طول
ومن شر الحاسد
فأصبح متساويين في الضرر بل الحاسد أشد بل الحاسد أشد الساحر يعمل قربات وكفر وما شابه ذلك لكي يتقمش لكي يعين إنما الحاسد لا الشيطان يعينه أشد من الساحر بجند أكثر من الساحر لخبص نفسه التي هي أخبص من الساحر لأنه كفر دونما أن يشعر أنه اعترض على حكمة المولى عز وجل في الكون أن كيف يرزق هذا وكيف يعطي هذا
مستعان.
فيعينه بشياطين
هذه مسألة خطيرة يا شيخ يعني معناته أن الساحر لابد معاناة ولابد عبادات ولابد مجهد ومعاناة حتى يوقع الضرر بإذن الله عز وجل على البشر الحاسد لا سحره جاهز يعني مجرد أن يقوم في نفسه الخبث وتتكيف نفسه الخبيثة تعينه الشيطان وأذكر يؤكد هذا حديث وإن كان في بعضه ضعف يعني ضعف بعضها العلم لكن قد يكون معناه صحيح في هذا المجال في هذا الباب العين حق طبعا صحيح في البخاري ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم مسألة خطيرة الحسد درجات وأنواع في شيء حسد أنا الذي أعرفه أنت تعلمنا في هذا الباب الحسد يعني قد يكون هناك منه ما هو قبيح ومنه ما هو أقبح ومنه ما هو مباح ومستحب لكن سمي بالحسد تتحف المشاهدين بالمعلومة دي
صنف القرطبي في كتابه في التفسير أن الحسد حسدان حسد مذموم وحسد محمود أما الحسد المحمود فهو الغبطة وهو أن كما كان يحدث بين أبو بكر وعمر في التنافس على الخير والله لأفعلنا اليوم عملا أصدق به أبو بكر التنافس على الخير ومصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها بين الناس ويعلم
إذا لأفهم يا شيخ والأخوان يفهمونها أن الحسد الغبطة أني ما أتمنى أن نعمتك تذهب أو تزول لا أتمنى أن يكون لي مثلها أكون مثلك أتمنى أن يكون لي مثل نعمتك ما أتمنى أن تزول عنك طيب وإيش حكمها يا شيخ
طبعا بالنسبة أهل العلم درجوها درجات لما قم فصلوا أمر
الغبطة هنتكلم في الغبطة الآن الغبطة الآن نقول أنها ليست محرمة
حكمها هي حكم المنافسة لأن الأصل في الشرع التنافس على الخير والتسابق إلى الجنة والمغفرة والمصارعة إلى المغفرة
إن كان ذلك الآن باب خير طيب إن كان باب شر إن كان أنا هذاك مغني مثلا أو ذلك آكل للربا وعنده أموال حرام أتمنى أن عندي مال حرام مثل هذا هنا تكون الغبطة محرمة
الغبطة محرمة مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأربعة نفر ونذكر النصف الآخر من الحديث رجل أتاه له مالا ولم يعطيه علما فهو يتخبط به في هذا المال أما الآخر فالأول هذا فعل ما يغضب المولى عز وجل بهذا المال الثاني قال لو أن لي مثل ما مالي فلان لفعلت مثل ما فعل فهم في الوزر سواء
لا حول ولا قوة إلا بالله إذن حسد الغبطة وإن كان مباح لكن الحكم عليه مرتبط بتلك النعمة إن كانت حراما كان له الوزر الحرام نعم. وإن كان حلال كان له الحلال
بالنسبة للتدرج في الحسد
أقبح أنواعه
أن الإنسان يتمنى زوال النعمة من أخيه حتى ولو لم تأتي إليه ولكن هو لا يتشفى قلبه إلا أن يجد النعمة قد زالت وهذا أشدهم أخبث الثاني أن يتمنى أن النعمة تزول وتأتي إليه الثالث أنه هو يتمنى ان هذا الاخ او هذا المسلم يظل في فقر وضنك وهم وكرب، لا يرتاح الا اذا وجده هكذا. وهذا حاسد مذموم عند المولى عز وجل منقوط عنده،
اكيد هذا يدل على خبث النفس
عند الناس،
اكيد يدل على خبث النفس.
والدرجه الرابعه ان يتملى نعمه مثل التي عند اخيه، وهي نصف الغبط، ولكن ان لم يؤتى بمثلها تمنى زوالها.
لا حول ولا قوه الا بالله، هذا حسد مذموم ايضا.
ما نعم، فهذه الاربع درجات الخاصه بالحسد المذموم.
انا اتوقع يدور الان في اذهان المشاهدين، طيب كيف اعالج نفسي من الحسد، او كيف اتقي الحسد، كيف نتقي الحسد؟
والله زي ما تعلمنا من حضرتك،
الله المستعان،
والله وليس شكرا
لا 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 بديش،
الحسد كما تعلمنا من سيارتكم انه اما ان انا اعالج الحاسد نفسه، ازاي الحاسد يعالج ذاته، وازاي المحسود يعالج نفسه. فالحاسد يجب أن يفيء إلى أمر الله ويؤمن بقضاء الله ويصلح قلبه توحيدا وإخلاصا لله عز وجل، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمنى الخير للناس، ويحاول أن يصلح هذا بعمل المعروف كما علمتنا، عمل المعروف ونشر الخيرات والدعاء للمسلمين، فيصلح ما المرض الذي في قلبه. وبالنسبة للمحسود، يمكن حضرتك علمتنا في الحلقات السابقة أنه بالتحصينات وبستر النعمة عن الذين لا يحبوا للمسلمين النعمة، كما استشهدنا بأثر سيدنا عثمان بن عفان، هل دسمت نونته بالسواد المغنى الذي كان به نونة. كذلك إن الناس تواظب على الصلوات والأذكار والطاعات التي تجعل بينها وبين هذه الشرور حصول بفضل الله عز وجل.
كثير من الناس يا شيخ ترى ما استفاد، أو يمكن الحسد أحرق قلبه وأحرق غيره، والسبب هي تلك الطرق البدعية في الوقاية من العين والوقاية من الحسد. والتقرير كان معنا في أول الحلقة، يعني رأينا شيئا من ذلك، وأيضا عندما تكلمنا عن العين والطرق الوقاية البدعية يعني مررنا بكثير، وكلها في أغلبها يا شيخ تدخل ضمن التمام، والتمام محرمة، شرك لا يجوز. فيعني لعلنا نذكر الإخوان المشاهدين بتلك الطرق البدعية، يعني مثل يعني حدوة الحصان والعين الزرقاء والمسبحة،
نعم والأبخرة، حرق الأبخرة
على فكرة حرق الأبخرة يا شيخ ترى في الوقاية والعلاج،
نعم
بعض الناس العلاج يظنها أنها ترفع بها العين أو الحسد، وللوقاية
فعلا طريق الأحراز والتمائم والأذكار البدعية والشركية يفعلون أشياء يظنوا أن هي تحصنهم أو تعالجهم من هذا الأمر، هو شرك،
كسر البيض،
نعم
ولا مسك الخشب، امسك الخشب انها طبعا هي علقنا عليه احنا في الحلقه السابقه. طيب علاج الحسد،
والله
احنا تكلمنا قبل شوي عن الوقايه،
هو طبعا المفروض الحاسد يتقي هذا الامر، لانه هو يؤذي المسلمين، حتى ان تكلم اهل العلم ونقل هذا الكلام ابن القيم عن الامام النووي وغالب اهل العلم، ان اذا علم في قريه او بلد حاسد وعرف بالحسد، أنه يوضع في بيت ويكفل من بيت مال المسلمين. وقال الإمام النووي تعليقا، قال إذا كان المولى عز النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب مسجدنا هذا، فإذا كان البصل ضرره ليس مثل ضرر الحسد يقتل ويدمر ويفسد، فلذلك الحسد يجب أن إذا وجد في نفسه هذا أن هو يعالج هذا الأمر في قلبه وفي نفسه، ثم يبتدي يدعو للناس ويتمنى لهم البركة. بالنسبة للمحسود زي ما علمنا أهل العلم، بالنسبة للعلاج طبعا تحقيق التوحيد والإخلاص والاتباع والعبادات والأذكار والقراءة
والإحسان إلى الناس وبذل المعروف لهم، وكل هذه تطفئ تلك النفس الخبيثة والتشوف والتشوق إلى الناس. حديث صراحة شيق، ودخلنا ببحر صراحة يبغانا نقعد فيه ساعة، ولكن وقت البرنامج صراحة أزف، فصراحة أتحفتنا بطلعتك وبما تفضلت به، وأسأل المولى عز وجل أن أجر هذا الإطلال على الأحبة المشاهدين في كشف المستور، التي لعلك الله المولى عز وجل أعاننا وإياك على كشف بعض الستور حول هذه القضية الخطيرة.
ظلام وخوف وتيه أرى وتصور الرعب أظلام وخوف وتيه أرى وتصرخ أبحث عن حاضري أين أنت.
عدنا إليكم مرة أخرى أحبتي في الله ومع كشف المستور، ومع هذه الحلقة التي كشفنا بإذن رب العالمين فيها بعض المفاهيم وذلك الخلط الذي حصل لبعض الناس ما بين العين والحسد. ولعلي أحبتي في الله أن أقف أيضا بعض الوقفات السريعة، إما تفصيلا لما ذكرنا أو ذكر بعض النقاط التي لم تذكر من التي نستطيع من خلالها أن نفرق التفريق الصحيح بين العين والحسد. من تلك الفروق والحبة من حيث التعريف، من حيث التعريف العين تختلف عن الحسد. فالعين ذكر العلماء أنها، ذكر ابن القيم في زاد المعاد، أنها سهام تخرج عين الحاسد والعائن إلى المحسود أو المعين فتصيب تارة وتخطئ تارة. وذكر أن أصلها ما هو، هو استعظام وإعجاب واستحسان كما ذكر ذلك في الفوائد. أما الحسد لا، هو تمني زوال النعمة عن الغير. إذن من الفروق من حيث التعريف العين لها تعريف يختلف عن تعريف الحسد. أيضا من الفروق التي هي نستطيع من خلالها أن نفرق بين العين والحسد من حيث ما قام في قلب صاحبها. ما قام في قلب الحاسد يختلف عن ما قام في قلب العائن. ما قام في قلب الحاسد هو ذلك البغض وتلك الكراهية لقدر الرحيم الرحمن وتقسيم لأرزاق العباد، لترزيق تقسيم المولى جل وعلا الأرزاق على عباده، من حيث أنه يتمنى زوال النعمة عنهم. أما العائن لا، مجرد إعجاب واستحسان واستعظام، لا يتمنى أن تزول تلك النعمة عن صاحبها. لذلك كما تقدم ومر معنا في التقرير، قد تصدر من الرجل الصالح الرجل المحب، ومر معنا في حلقة سابقة صدرت من صحابي جليل عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. أما الحسد لا، الحسد هو تلك الرداء وذلك الخبث في النفس، فما تصدر إلا من نفس خبيثة. لذلك ذكرنا وعلقنا أنه من الأخطاء التي وقع فيها بعض الكتاب والمؤلفين أن يعرفون العين بمفهوم الحسد، لأن هذا فيه نوع من قدح في صحابي بالطريقة غير مباشرة. الرسول يقول لا تسبوا أصحابي، وهم عرفوا العين بأنها من خبيث النفس، فلذلك فيه بسلوب غير مباشر قدح في صحابي جليل. أيضا من الفروق التي ذكرها الشيخ سامي ولعلي أعطيه مزيد بسط، وهي مسألة أن الحاسد لا يحسد نفسه. الحاسد لا يحسد نفسه وماله وأهله. أما العائن لا، قد يعين، قد يصيب بالعين نفسه أو ماله أو ولده أو أخاه، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وولده وأخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، فإن العين حق. أما الحاسد لا، ما يصيب نفسه، العين يصيب نفسه بتلك العين. أيضا من الفروق أن العائن الحاسد قد يحسد الشيء الذي لم يقع، الغير متوقع الذي لم يحصل. أما العائن لا يصيب بعينه إلا ما كان موجودا. لذلك الرسول قال إذا رأى الأمر نعمة موجودة، نعمة رآها أو سمع بها نعمة موجودة. أما الحاسد لا، قد يسمع بأمر لم يحصل فيحسد ذلك الإنسان عليه، يحسد على رزق متوقع يأتي أو بشارة قد يبشر بإنسان. لذلك حتى في الرؤى أمرنا أن لا نحدث بالرؤيا إلا محب أو صادق أو صالح أو عالم، أو ما نقص على الحسد. وأيضا أمرنا بإخفاء النعمة، نعمة التي أنعم بها المولى عز وجل علينا، على من عرفوا بالحسد وعرفوا برداءة النفس. ويذكر في ذلك الأثر عن عثمان بن أبي العاص عندما رأى عثمان بن عفان عندما رأى غلاما أو طفلا في وجهه نقرة من علامات الجمال قال سوي دنونته، كل ذلك خوفا من رداءة نفس ذلك الإنسان. لكن أيها الأحبة بلا مبالغة، لا نبالغ في ذلك. بعض الناس وصل عنده الأمر إلى درجة الوسواس، أصبح يتهم القريب والبعيد. لا، القضية نعطيها نوع من التوازن، نعطيها نوع من التوازن، نسير على التحصين، على الأذكار، على ما يرضي رب العالمين، نحصن أنفسنا أبناءنا، ثم ننطلق في على بركة الله وتوكل على الله عز وجل. إلا إن خشينا وجود أناس عرفوا واشتهروا بذلك ساعتها نحرص ونحتاط منهم. هناك مسألة لعلي أذكرها لكم ونعلق عليها، وهي مسألة التحكم في الإصابة بالعين، لكن بعد أن نستقبل الاتصالات. من معنا؟ عزة من عمان، تفضلي يا عزة.
أخوي عندي واحد ولد أخ زنيته دائما يعني مريض يتشلح ويفرق ملابسه ويضرب حلو وما نعرفه، هذا ودينا مستشفى نفساني وعطوه علاج وما جاب نتيجة.
المستشفى ايش قالوا تشخيصهم؟
قالوا انه هو عنده مرض نفساني لكن يعطوه يقولوا مستحيل يوكل الحبوب. قلنا لا يوكله. قال عب هذا يعني يولوك الحبوب لا يتخدر.
اعطيته حبوب استخدم علاج
يستخدم علاج في يوم 8 حبات.
طيب تحسن بعد العلاج ولا ما تحسن؟
ماشي تحسن ابدا.
كم استخدم العلاج النفسي؟
تو 2 سنين.
كم عمره هو؟
22 سنة.
22 سنة. طيب
هو يعني اقول لك حتى يضرب اهله وماشي عدواني بس حال اهله من برا يتلاقي اي حد ما يقول له اي شيء لكن في البيت عدوانة على اهله.
طوال اليوم على هذه الحالة ولا احيانا تأتي؟
احيانا بس يعني يومين وثلاث ما تجي هذه المرض وبعدين ايجي وايجي. طيب بغضب.
اختي
نعم
خذي الهاتف وتواصلي معي.
زين اعطوني اياه.
خذي من الكنترول
ان شاء الله.
متصل كريمة من الجزائر تفضل يا كريمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا متزوجة من شهر ويعني أحس يعني أنا يعني مش طبيعية يعني لست كما كنت يعني قبل زواجي خاصة يعني من أسبوعين أحس يعني أقدامي خاصة يعني الأيسر منهم دائما يعني في ألم وجنبي الأيسر.
الأعراض هذه أختي الأعراض هذه قبل الزواج ولا حدثت مع بداية الزواج؟
لا بعد الزواج يا شيخ.
بعد الزواج يأتيك صرع تشنج إغماء؟
لا لا.
في نفور من الزوج غير طبيعي؟ أي
أي يا شيخ.
خذي رقمي وتواصلي معي يا أختي.
إن شاء الله.
متصل؟ شهد من الشارقة تفضل يا شهد.
أهلا مرحبا.
حياك الله أختي تفضلي.
أخي كان كل ما أقرأ القرآن أحسس يعني ما أقدر أتنفس يعني قطع نفس أختنق.
كل ما قرأت القرآن.
أيوة.
تفضلي. أيوة.
بس شكرا.
هذه المشكلة فقط؟
أيوة بس.
ما تشكين شيء آخر؟ طب عندك ربو عندك حساسية؟
لا عندي حساسية بس مو يعني بجلد مو بشبل.
طيب مسألة الضيق هذا اللي يأتيك فقط عن قراءتك القرآن ولا حتى لو مارستي أي عمل حتى لو تحركتي حتى؟
لا بس لما أقرأ القرآن افتح القرآن يعني ما أقدر ينقطع نفسي أحس أختنك حتى سكر القرآن وما أقرأ.
يجيك صرع تشنج إغماء؟
لا
فيك سكر فقر دم ضغط؟
ها؟
تعاني من ضغط أو سكر أو فقر دم؟
لا
متزوجة؟
أيوة متزوجة.
كم عمرك؟
جتني بعد الزواج يعني.
كم عمرك؟
23.
طيب في استقرار انت والزوج ولا لا في بعض الاشكاليات؟
لا كانت اشكاليات بس الحين لا ما في. كانت اشكاليات
وهو الضيق هذا بدا معك بالتحديد بعد ما تزوجتي او بعد قراءه راقي عليك؟
لا بعد زواجي.
بعد زواجك. طيب خذي جوالي تواصلي معي يا اختي.
اوكي شكرا.
الأخت عزة تسأل عن دائما عن المريض الذي عندها في تقول في عقله وأخذ علاج نفسي. أنا قلت طرحت هذا الكلام مرارا وتكرارا يعني من الصعب جدا أن الإنسان يشخص تشخيص دقيق للحالات إلا بعد لذلك اللي تسمعوني أقول خذ رقمي هذا معناته لابد في أسئلة بطرحها مبدئيا علاج الأخت هذا أنا أقول علاج النفسي بعض الناس يستعجل في مفعول العلاج النفسي يظن أن العلاج النفسي مثل العلاج العضوي حبة البدن أخذتها بعد نص ساعة لا أنا خصدها بالصداع أو ساعة بالكثير إلا وأنا صرت طيب. لا العلاج النفسي يحتاج فترة. ساعات الطبيب النفساني يحتاج أن يمكث مع المريض يمكن سنوات حتى يصل إلى جرعة محددة إلى مقدار معين مناسب لتلك الحالة. لذلك لا نستعجل والكلام هذا عام طبعا لا نستعجل في ثمار العلاج النفسي ولا نقيس العلاج النفسي على العلاج العضوي. هذا نقطة. النقطة الثانية ليس كل إنسان اختل عقله أو تكلم بكلام غير مفهوم أو أصبح عنده تصرفات غير طبيعية أنه هذا مصاب بالمس أو مصاب بأذية جن أو أنه مصاب سحر. لا هناك أيضا أمراض نفسية وأمراض روحية وكما قلت في بداية حديثنا في أول الحلقات قد يكون فيها نوع من التداخل. لذلك الأخ هذا قد يكون مريض نفسي فعلا قد يعاني من علة عقلية وقد يكون يعاني من علة شيطانية. هذا لا يتضح إلا بأمرين نقاش دقيق جدا ثم رقية ذلك المريض حتى نرى أثر الرقية عليه لأنه من الطرق التي من خلالها نستطيع أن نشخص التشخيص السليم، نرى أثر الرقية على المريض. يعني بعض الإنسان كيف تفرق بين مريض نفسي مثلا مصاب بفصام مثلا ولا بصرع طبي، وإنسان مصاب بمرض بصرع جني مثلا المس؟ من ذلك الرقية، لما يقرأ على المصروع صرع الروحي لو صرع المس من الجن قد يزداد ويهتاج وقد يتكلم ويسب وينطق الجان. المصروع صرع الطبي لا، ما تحدث منه تلك الأعراض، بل إذا قرأ على القرآن قد يهدى حتى تذهب تلك الحالة. المصروع صرع جني لا، قد تتزايد الحالة، قد يقاوم، قد حتى يعتدي على المعالج. فلذلك لابد من تشخيص دقيق وأيضا رقية حتى تتضح الحالة دقيقة. لكن استمروا في علاجه بالرقية الشرعية، اقرأوا عليه أنتم، يقرأ على أحد الأقارب أحد الفضلاء، ولا تهملوا العلاج الطبي، هذا كلام عام، العلاج النفسي. وبإذن رب العالمين لعل إذا استطعنا أن نتواصل وأسئلة دقيقة تتضح لي الحالة إن كان جانب روحي ولا جانب نفسي. الأخت كريمة من الجزائر، طبعا لابد من سؤالها عن سبب ذلك الضيق، وقد تحدثنا في حلقات سابقة أنه قد يكون الإنسان مصاب بنوع من الهم والضيق والنفور من الزوج أو الزوجة، كذلك تنفر من زوجها لأسباب طبيعية. قد بعضهم تتحرج تطرحها للزوج حتى أو لأهلها أو حتى، لذلك لابد من سؤالها. أنا أذكر أنه كثير من الحالات تأتينا، بل وصل الأمر، أذكر أحد الفضلاء أتى عندي والله وقد طلق الزوجة، طلق زوجته وأتاني بعد نقاش وأخذ وعطاء، اتضحنا في أسباب طبيعية تؤدي مثل هذا النفور وتلك المشاكل وذلك الطلق، وبفضل رب العالمين ما خرج من عندي لو قد أعاد إلى عصمته. لذلك قد يكون يا أختي هناك أسباب طبيعية، قد يكون فيك أنت، قد يكون في الزوج، وقد يكون لك أسباب روحية. لكن كما قلت لابد من أسئلة طويلة عريضة ومن الأدب، بعض القضايا ما تطرح على الهوى، لذلك نتواصل بإذن رب العالمين. طيب مكالمة ثم نعيد نجيب على باقي الأسئلة. محمد من السعودية، تفضل محمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هلا شيخ،
حياك الله.
الله يسلمك. عندي موضوع أبي أخذ تليفونك عشان
موضوع خاص ولا عام؟
لا خاص.
طيب تفضل مع الإخوان، بيعطونك الإخوان في الكنترول الرقم.
جزاك الله،
حياك الله. اتصال أم محمد من كندا، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني أنا مشكلتي شوية خاصة، يعني فيني أتصل فيك؟
طيب خذي رقمي من الكنترول وتواصلي معي، أو خذي الإيميل وتواصل عن طريق الإيميل، شوف الطريقة الأنسب لك.
يعني الاثنين بس أحكيك وبعدين نفهمك المشكلة.
طيب بالإيميل. طيب تفضلي خذي رقمي من الكنترول وتواصلي، وحياك الله. الأخت شاهد من الشارقة تقول كلما قرأت القرآن تجد ضيقا. أنا أقول هذا قد يرجح أمرين، إما أن هذا الضيق مرتبط بطريقة خاطئة ارتبطت بقراءة قرآن أو برقية عليها، أو أنها تعاني ولا حول ولا قوة إلا بالله من أذية شيطانية. وهنا ما أقول أذية شيطانية، ماذا أقصد به؟ أقصد أنه قد يكون مس داخل جسد هذا الإنسان، أو قد تكون أذية خارجية من أذية من شياطين خارجية. ولذلك بعض الكتاب قالوا المس عرفوا قالوا هو أذية من خارج أو داخل الجسد، لكن أنا أقول لا، قد يكون نقول أن الخارج الجسد أذية والداخل مس، لأن المس ما هو كما عرفوا العلماء قالوا دخول الجن بدل الإنسي. أما الأذية الخارجية ما تسمى مسا، تسمى أذية. ولذلك وهذا قد يحدث، قد يجد الإنسان بعض الأذى وبعض الأثر، لكن إذا قرأ عليه لا يصرع ولا ينطق جان ولا تحدث عنده بعض الأعراض التي تحصل عند الذين مستهم الشياطين. وهذا يؤكد على ذلك التقسيم وهذا المفهوم سحر المصطفى عليه الصلاة والسلام. رسولنا بآبائنا هو أمهاتنا سحر، لكن هل تلبسته الشياطين؟ معاذ الله، بل هو المعصوم بآبائنا هو أمهاتنا. إذن ماذا حصل له حتى وقع ذلك الأثر عليه، وهو الأثر الخارجي كان كما في الحديث يخيل إليه أنه يأتي أزواجه ولا يأتيهن. إذن هذا الأثر هو لظاهر الحواس والجواهر الجوارح، هي كانت أذية خارجية بدلالة أن الرسول ما أنكر عقله، ما أنكر عبادته، بالعكس كان مكث 6 أشهر لم يعلم أنه مسحور. إذن القضية ليست جني دخل، لا، كانت أذية خارجية. لذلك أعود لهذا المفهوم أنه قد يكون الأذية داخلية وتسمى بالمس، أو قد تكون أذية خارجية. فلا يفهم الإنسان ما يقوله أذية خارجية، لا يفهم من ذلك أنني أعني بذلك المس، لا، قد تكون نوع من الأذية الخارجية قياسا على ما حدث للرسول عليه الصلاة والسلام. فالأخت قد يكون عندها نوع من المضايقات الخارجية للشياطين، أو قد تكون عين والعلم عند رب العالمين بالتواصل معها وسؤالها قد تتضح الحالة. لكن مبدئيا أنا أنصحها أن ترقي نفسها، الرقية الشرعية، ركزي على هذه الرقية. وبيأتي معنا في حلقات قادمة التفصيل في الرقية والآيات دي، لكن رسالة لك خاصة أنت الآن، قراءة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي 3 أو 7 مرات، آخر البقرة 3 أو 7 مرات، والإخلاص والفلق والناس 3 3 3 أو 7 7 7. إن قرأت أي آية من كلام الله يجوز طبعا، لكن هذا أفضل ما يقرأ. تقرأين على نفسك، تقرأين على ماء للشرب، وتغسلين الوجه والصدر، لعل الله عز وجل يكتب فيها نفع وشفاء لك، ولمزيد تشخيص وتشخيص دقيق لعلك تتواصلين معي. قبل أن نختم في مسألة هنا، وهي مسألة شبهة التحكم في العين. يعني بعض الناس يقول ما دام أنكم تستطيعون أن تتحكمون بصدور العين منكم فدمروا إسرائيل، دمروا اليهود. فحصل عندهم خلط في المسألة هذه بين مسألة العين ومسألة الحسد، بل وصل بعضهم أنه أنكر العين لهذه الشبهة. أقول أولا لابد نعرف أن العين كما تقدم هي مصدرها استحسان واستعظام وإعجاب. ومن منا يعجب باليهود؟ من منا يعجب باليهود بأعداء بما فعلوا وعاثوا في أرض الله عز وجل وفي دين الله، بل قتلوا الأنبياء. إذن العين مصدرها استحسان وإعجاب واستعظام، وهذا لا يكون إلا لمن أحببته، لمن أعجبت به، وهذا ينتفي في حالة في شبهتنا هذه. النقطة الثانية، طيب يقولون بعضهم طيب ننظر نحن أن بعض الناس من العائنين قد يتكلم بكلمات، قد يتقصد الأذية إنه بيصيبك ويفعل بك ويحدث ذلك الأثر وذلك الأذى. نقول هؤلاء لبس عليهم ويظنون أنهم يتحكمون بأعينهم، وهم لا، تعينهم الشياطين. لذلك بعض الروايات العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، وإن كان هذه الزيادة ضعيفة لكن قد تكون في هذا المجال الأخذ بها صحيح، قد يكون لها مستند أو نستشهد بها في هذا الجانب. العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. لذلك بعض الناس يظن أنه صدرت منه عين، لكن لا، هو قام في نفسه الخبث ورداءة النفس، وبهذا الباب تعينه الشياطين. لذلك وقد تقدم معنا في التقرير أن الحاسد أخطر من الساحر. الساحر حتى يتوصل إلى استعانة بالشياطين واستخدام الشياطين لابد من كفر، لابد من معاناة وعبادات وخلوات، ويقدم قرابين وإلى آخره من تلك السلسلة من الكفريات، حتى في الأخير يستطيع أن يتوصل إلى نوع من التعامل والاستخدام مع الشياطين. أما الحاسد لا، الحاسد تعينه الشياطين بلا جهد بلا طلب، فهو أخطر وأخبث. وتقدم أول ذنب عصي به المولى عز وجل الحسد. لذلك أحبتي في الله، ما نراه من وقوع بعض الضرر لمن يظن أنهم اشتهروا بالعين وعرفوا بذلك، بل بعضهم يتفاخرون بهذه المسألة أنه والله يصيب بعين، وهذا لبس عليه ليس به عين، بل هو فيه الحسد التي أعانته الشياطين عليه، وحتى توقع في نفسي أنه يضر وينفع من دون مولى عز وجل، وأن له القدرات الخارقة. وهذه مسألة خطيرة جدا، لذلك نتنبه لهذه المسألة. أسأل مولى عز وجل أن يعافنا وإياكم منها. يقول الإخوان أيضا مكالمات، تفضل. مها من بلجيكا، تفضل يا مها.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا صار لي 16 سنة متزوجة وما يبكي عيال، وبعض المرات تجيني أحلام يعني إن مثلا كان يعني مسحورة، أو إن يعني اني في الحلم اني استلبس.
طيب انت المستشفى شخصتي؟
ايوه شخصتهم، قالوا اوريدي يعني في بعد مشكله في الرحم، بس كل ما اتعالج منها يعني ما يصير شيء، وسويت كذا مره تلقيح اطفال انابيب ونفس الشيء.
طيب يجيك صرع تشنج؟
هي لما اقرا يعني حد يقرا علي قران يعني اصيح وجسمي يتشنج، بس اكون في وعي يعني.
إذا صليت ترتاحين في الصلاة؟
أيوة، بس شوي أتعب يعني أحس الألم في قاعة ريلي.
أنت وزوجك عند الجوانب الخاصة والأمور مستقرة؟
الحمد لله.
طيب أنا كل التواصلي معي المزيد استفسار يعني، لكن بعطيك توجيه في هذا الجانب. نعم،
شكرا.
حياك الله. معنا اتصال. أم عيسى من رأس الخيمة، تفضلي أم عيسى.
مرحبا أخوي. مرحبا شيخنا.
حياك الله. تفضل.
الشيخ عندي الوالدة الحين من 8 شهور تعاني أن تحس بحرارة بجسمها، يعني ما تحس نفس الحمى بس حرارة تطلع من جسمها، نفس التكسر في الرأس. انزين ونفس النمل في ارتجاج في الرأس. خذيناها في كل مكان قالوا إنه ما فيها شيء، هي عندها سكر وعندها الضغط وعندها الغدة.
هذا عندها السكر
وضغط وغدة.
الضغط والغدة الدرقية.
أيوة. يعني خذيناها في كل مكان كل تحاليلها أوكي.
إذا قرأتوا عليها الرقية تحس بشيء ولا طبيعي؟
لا لا طبيعي.
طبيعي أثناء الرقية.
أيوة.
كم عمرها هي؟
55 52 شيء.
إذا صلت ترتاح صلاتها؟
الحمد لله أوكي.
تسمعين
بس ساعات يعني فيها شيء.
تسمعين إن شاء الله أختي.
إن شاء الله أخوي.
طيب لعلنا نقف أجل لأن الإخوان يقول وقت أزف على الانتهاء، وقفوا الاتصالات خلنا نجيب على هذا قبل أن نختم الحلقة. طبعا مهم بلجيكا، طبعا لعلك تتواصلي معي أختي في الله، أخشى أنه في شيء غير طبيعي، لكن أنت مبدئيا حتى يتم التواصل أنصحك بأمرين. أولا سورة البقرة والعسل، حبذا لا تقرأ سورة البقرة على العسل، ثم تستخدم إذا كنت من الصائمات بعد صلاة بعد الأذان حب التمر افطر عليه، ثم كأس أو كأسين ما قد أدبت في ذلك العسل الذي قرئ عليه وتشربين، لا تأكلين شيء إلا بعد ساعة. أيضا على عند الإمساك ما تمسكين إلا على العسل الذي المقرئ الذي أذيب في الماء. أيضا سورة البقرة ودي تستمرين عليها لمدة أسبوع كامل قراءة، هذا مبدئيا العلاج، ولا تهملي الجوانب الطبية وتواصلي معي حتى نصل إلى تشخيص دقيق للحالة. أم عيسى من رأس الخيمة تتكلم عن حالة أمها. أنا أقول يظهر لي والعلم عند رب العالمين أن الأم لا تعاني إلا من جوانب عضوية، يعني مسألة الغدة الدرقية هذه إذا اختل نظامها في الجسد تعطي أعراض غير طبيعية، توتر وغيرها من الغدد. يعني الغدد هذه إذا تغيرت نظامها في جسمنا تعطينا أعراض غير منطقية. بعض الناس يجد قد يجد تشنج، يجد حرارة، يجد برودة، يجد نمل يمشي في جسمه، يجد كل هذه أعراض طبيعية مرتبطة بتلك الغدد وتلك الهرمونات التي إذا قل إفرازها أعطتنا تلك الأعراض الغير منضبطة غير طبيعية. أيضا السكر وما ذكرتي والضغط كلها وكبر السن كلها تجمعت وأدت إلى هذه الحالة، بظل أن عند قراءة الرقية عليها طبيعية في صلاتها طبيعية، إذا ما في جوانب روحية، فكل الأمر يدور حول الجوانب الطبية. هذا من حيث التشخيص، من حيث التشخيص الذي يظهر والعلم عند رب العالمين أن لا تعاني من جوانب روحية جوانب عضوية. أما بالنسبة للعلاج لا تهملون علاجها الطبي، علاجها للضغط والسكر لابد من أخذه، وأيضا حبذا لو يقرأ عليها الرقية الشرعية، يقرأ على ماء زمزم فتشرب منه بنية الاستشفاء، ماء زمزم لما شرب له، تقرأ هي أو يقرأ عليها، اقرأ عليها أنت أو يقرأ على أحد الأبناء، اجمعوا بين العلاج بالرقية الشرعية وهو العلاج الإلهي وبين العلاج الطبيعي، لأن هذا هو هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام. وبإذن رب العالمين في الحلقات القادمة بيأتي تفصيل عن الرقية، كيف الرقية، كيفياتها، آداب الرقية، ماذا نقرأ، ماذا نفعل، هذا كله بإذن رب العالمين بيأتي معنا في الحلقات القادمة تفصيل حتى أنت وأنت ترقي نفسك وترقي أهلك من كل داء وعلة بإذن رب العالمين. وقت الحلقة انتهى والشوق إلى لقائكم لم ينتهي، لكن إلى موعدنا يوم غد أنتظركم بشوق ومحبة، فإلى يوم غد في موعدنا أستودعكم الله. ما تعرف شجل كيف؟
ما أعرفش.
كيف ما تعرف شجل؟ ترقي بكيفية ما عليها دليل. ما علاقة الرقية بالتداوي؟
مخنوق بس.
مخنوق. شفتوا أنت وأنا موجود؟ العلاج الإلهي والعلاج الطبيعي والمركب بين الأمرين، وكل ذلك فعله عليه الصلاة والسلام. التداوي مشروع، عدم الوقوف على المشروع أوقعنا في الممنوع.
وينكشف النور خلف الستور ويمحو اليقين ظلام الشرور، وتشرق روحي بإيمانها وتبصر عيناي في الأفق.